ميمنة ما أصحاب الميمنة؟ واضح؟ على تعبدي ما أصحاب الميمنة؟ وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة؟ هذا تعبدي كم في السلفين أقل والسابقون أولئك المقربون. ذكر في مقابلة التفريق في مقابلة التفريق قبل السلفين يعني لم يكن السلفون والسابقون السابقون تكرر أي نعم لا يحتاجون إلى تعريفهم لا يحتاجون إلى تعريفهم كما قال أبو النجم أنا أبو النجم وشعري شعري قوله شعري شعري يعني شعري هو الذي بلغ في خبره وانتهى إليه وصفه شعري شعري يعني الذي تعرف كأنه يعني من شهرته لا يحتاج إلى أن يعرف أكثر من إيه شعري هو شعري يعني لن أقول في تعريفي أكثر من ذلك من كثرة الشعر إيه من تمكنه لذلك أنا أميل شيئا على وصفه لذلك يقول العلامة القاسمي رحمه الله تعالى فكنتم أزواجا ثلاثة أي أصنافا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة تقسيم وتنويع للأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحوالهم قبل تفصيلها وإطلاق الميمنة والمسأمة اللتين هما الجهتان المعروفتان على منزلة الصعداء الذين هم الأبرار والمصلحون من الناس وعلى دركة الأتقياء الذين هم الأشرار والمفسدون من الناس أصله من تيمن العرب باليمين وتساؤمهم بالشمال كما في السالك والبارح وقولهم للرفيع هو مني باليمين وللوضيع هو مني بالشمال تجوزا به أو كراية به عما ذكر وقيل الميمنة والمسألة والمسألة بمعنى اليمني والسؤم فليس بمعنى الجهة بل بمعنى البركة وضدها لما عاد عليهم من أنفسهم وأفعالهم وفي جملة الاستفهام إشارة إلى ترقي أحوالهم مثل الخير والشر تعجبا منهم والسابقون السابقون أي الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة بعد ظهور الحق وأوذوا لأجله فصبروا على ما أصابهم وكانوا الدعاة إليه فإن قيل لما خلف بين المذكورين في السابقين وفي أصحاب اليمين مع أن كل واحد منهما إنما أريد به التعظيم والتهويل لحال المذكورين يعني لماذا تكون بالذات كررها فقط ولم يقل وما أدراك ما أو ما السابقون مثلا فنقول التعظيم المؤدى بقوله السابقون أبلغ من قرينه أبلغ من التعظيم في قوله إيه فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وذلك أن مؤدي هذا أن أمر السابقين وعظمة فعله ما لا يكاد عظم فعل هؤلاء السابقين لا يحصل أو لا يكاد يحصل واضح وأما قوله وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فإنه تعظيم على السامع بما ليس عنده منه علم سابق ألا ترى كيف سبق نص حال السابقين بقوله أولئك المقربون أولئك المقربون طبعا أولئك هنا جمع بين اسم الإشارة الذي يشار به إلى شيء معروف أولئك المقربون واضح اسم إشارة من النكرة ولا المعرفة معرفة طبعا اسم إشارة معرفة واضح فيعني إشارة أنهم معروفين أولئك المقربون مش لا يحتاج بالتعريفين إلى زيادة والسابقون السابقون أولئك ثم انظر إلى كلمة المقربين أيضا أولئك المقرب فأشار إليه الإشارة المعروف شيء معروف وأيضا جمع إلى ذلك الإخبار عن هؤلاء بقوله المقربون معرفا بالألف واللام العهدية وليس مثل هذا مذكورا في ضبط حال أصحاب اليمين و وقول السابقون السابقون أولئك المقربون السابقون السابقون الثاني إما خبر يعني والسابقون السابقون السابقون أولى مبتدأ والسابقون الثانية هي الإيه الخبر كما قال شعري شعري يعني السابقون هم الذين عرفت حاله عرفت حالهم واشتهرت اوصافهم على حد قول الشاعر شعري شعري او انها تاكيد والسابقون السابقون. طبعا قلنا ان التكرار هو للتاكيد ونحتاج لايه؟ نحتاج الى الخبر اي الخبر اولئك المقربون اولئك المقربون اي الذين يقربهم الله منه لاعلاء منازلهم في جنات النعيم ثله من الاولين وقليل من الاخرين. ثله من الاولين اي هم جماعه كثيره من الذين سبقوا لرتوف ايمانهم وظهور اثره في اعمالهم من العمل الصالح والدعوه الى الله والصبر على الجهاد في سبيله الى غير ذلك من المناقب التي كانت ملكات لهؤلاء السابقين. ثله من الاولين وقليل من الاخرين اي من الذين جاءوا من بعدهم في الازمنه التي حدثت فيها الغير وتبرجت الدنيا لخطابها ونسي معها سر البعثه وحكمه الدعوه. كما اقل الماشين على قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لا جرم انهم وقتئذ الغرباء لقلتهم. ثله من الاولين وقليل من الاخرين. كل علامه التمحيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ثله من الاولين خبر مبتدا محذوف والتقدير هم كله والكله الجماعه من الناس واصلها القطعه من الشيء وهي السل يعني الكف. وقال الزمخري والكله من السل وهو الكف كما ان الامه من الامن وهو السبح كانها جماعه كثرت من الناس وقطعت منهم لان يعني جماعه متميزه قطعت من الناس وكثرت عنهم فصارت متميزه. واعلم ان الكله تشمل الجماعه الكثيره ومنه قول الشاعر فجاءت اليهم كله خندقيه بجيش كتيار من السيل مجدي. فقول تيار من السيل يدل على كثره هذا الجيش الذي عبر عنه بالكله. وقد اختلف اهل العلم في المراد بهذه الكله من الاولين وهذا القليل من الاخرين المذكورين هنا كما اختلفوا في الثلتين المذكورتين في قوله ثله من الاولين وثلة من الاخرين ذات التأمين اصحاب اليمين فيما بعد. فقال بعض اهل العلم كل هؤلاء المذكورين من هذه الامه والمراد بالاولين منهم الصحابه ثلة من الاولين يعني من الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فبعض العلماء يذكر معهم القرون المشهوده لهم بالخير بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يمنهم ثم الذين يمنهم هؤلاء هم ايه؟ كل من الاولين. والذين قالوا كلهم من هذه الامه قالوا انما المراد بالقليل وثله من الاخرين وهم من بعد ذلك الى قيام الساعه. وقال بعض العلماء المراد بالاولين في الموضعين الامم الماضيه قبل هذه الامه تفسير اخر يعني تفسير اول ثله من الاولين يعني من ايه؟ الا من الصحابه او من الكتب الخيريه الاولى. وقليل من الاخرين لان غربه الاسلام في الاخرين ايه؟ تستكثر فيكون اهل الايمان والاستقامه قليلين بالنسبه لمن يعيشون في وسطهم. قول اخر ثله من الاولين يعني بعضهم يضيف للصحابه القرون الخيريه الثلاثه الاولى. هناك قول اخر ان المراد بالاولين ثله من الاولين يعني من الامم الماضيه المؤمنون من الامم الماضيه قبل هذه الامه المرحومه. اما قليل من الاخرين فالمراد بالاخرين فيها ايه؟ انهم من هذه الامه. يقول العلامة السنوسي رحمه الله تعالى ظاهر القرآن في هذا المقام أن الأولين في الموضعين من الأمم الماضية ثلة من الأولين في الموضعين هو يرجح أنها من الأمم الماضية والآخرين فيهما من هذه الأمة. وأن قوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين في السابقين خاصة لأن هذا واضح من يعني السياق ثلة من الأولين وقليل من الآخرين دول كلام داخلين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين هذه في السابقين. أما قوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فهي في أصحاب اليمين خاصة. وإنما قلنا إن هذا هو ظاهر القرآن في الأمور الثلاثة التي هي شمول الآيات في جميع الأمم وكون قليل من الآخرين في خصوص السابقين وكون ثلة من الآخرين في خصوص أصحاب اليمين لأنه واضح من سياق الآيات. أما شمول الآيات لجميع الأمم فقد دل عليه أول السورة لأن قوله تعالى إذا وقعت الواقعة إلى قوله فكان سباء من بكة، لا شك أنه لا يخص أمة دون أمة، السياق أصل في يوم القيامة. فهل هذه الأحداث تقع لأمة دون أمة أم للأمم جميعا؟ لكل البشر. وأن الجميع مستوون في الأهوال والحساب والجزاء. فلما قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة أنه عام في جميع أهل المحشر، وكنتم أزواجا ثلاثة هذا عام في جميع أهل المحشر، فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من الأمم السابقة ومنهم من هو من هذه الأمة. وعلى هذا فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر من السابقين من هذه الأمة، وأن أصحاب اليمين من الأمم السابقة ليست أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة، لأنه عبر في السابقين من هذه الأمة بقوله وقليل من الآخرين، كلات من الأولين عدد كبير من الأمم الماضية الأمم السابقين، وفي عدد آخر لكن عدد قليل من من السابقين هم من أهل من هذه الأمة بدليل قوله وقليل من الآخرين. وعبر عن أصحاب اليمين من هذه الأمة بقوله وثلة من الآخرين، ثلة أصحاب اليمين ده ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ولا غرابة في هذا. يعني حينما يقول الله تعالى في السابقين إنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين يعني من الأمة الماضية السابقين، ولكن السابقون من هذه الأمة قليل من الآخرين اللي هي أمة محمد عليه السلام. هل هذا فيه غرابة؟ لا غرابة في هذا. لماذا؟ لأن الأمم الماضية أمم كثيرة وفيها أنبياء كثيرة ورسل، فلا مانع من أن يجتمع من سابقيها من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من سابق هذه الأمة وحدها، لأن السابقين دون التقوى. فإن تعد سقطة الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى محمد عليه السلام كل هذه الأمم يكون حق منه أو يكون أكثر من تاريخين الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب اليمين الذين قال فيهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أما أصحاب اليمين من هذه الأمة يحتمل أن يكونوا أكثر من أصحاب اليمين من جميع الأمم، لأن الثلة يتناول العدد الكثير، وقد يكون أحد العددين الكثيرين أكثر من الآخر مع أنهما كلاهما كثير. ولهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جرير لا ينافي ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة. على كل حديث والذي نفس بيده إني أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال الحمد لله الله أكبر، فقال والذي نفس بيده إني أرجو أن تكونوا أقرى أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة. فهنا بالذات مقصود أن نصف الغلبية دي هتيجي منين أو العام الكبير ده؟ في طبقة أصحاب اليمين التي قال الله فيها ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أما كون قوله وقليل من الآخرين أنه هو في حق الإيه؟ السابقين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما كون قوله وقليل من الآخرين دل ظاهر القرآن على أنه في خصوص السابقين، لأن الله قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثم أخبر عن حال هؤلاء السابقين المقربين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أما كون قوله وثلة من الآخرين في خصوص أصحاب اليمين فلأن الله تعالى قال فجعلناهن أبكارا عرضا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، والمعنى هم أي أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.
هنا في سورة الواقعة إلى الكلام على قول الله تبارك وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. قوله تعالى على سرر موضونة أي مصفوفة أو مسبكة بالدر والياقوت والذهب، والوضن هو التسبيك النسج. يقول العلامة السكتي رحمه الله تعالى السرر جمع سرير، وقد بين الله تعالى أن سررهم مرفوعة في قوله تبارك وتعالى وسرر مرفوعة. وقوله تعالى على سرر موضونة فموضونة أي منسوجة بالذهب، منسوجة بالذهب، وبعضهم يقول منسوجة بقضبان الذهب مسبكة بالدر والياقوت. وكل نسج أحكم ودخل بعضه في بعض تسميه العرب وابنا وابنا بالضاد وابنا، وتسمي المنفوذ به موضونا ووضينا، ومنه الدلع الموضونة إذا أحسن نسجها ودخل بعض حلقاتها في بعض، ومنه قول الأعشى ومن نسج داوود موضونة تساق مع الحي عيرا فعيرا. وهذه السرر المبينة هي المعبر عنها بالأرائك في قوله تعالى متكئين فيها على الأرائك، يعني على هذه السرر المزينة الموضونة، وقال تبارك وتعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئين. وقوله عز وجل فيها في هذه الآية الكريمة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، متكئين هذه حال، حال من الضمير في قوله على سرر، والتقدير استقروا على سرر في حال كونهم متكئين عليها. وما ذكره الله جل وعلا على هنا في هذه الآية الكريمة من كونهم على سرر متقابلين، يعني ينظر بعضهم في وجوه بعض، ينظر بعضهم إلى وجه بعض، كلهم يقابل الآخر بوجهه، هذا وضحه قوله تعالى في سورة الحج ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقوله تعالى في الصافات أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون، ومعنى قوله تعالى متكئين عليها متقابلين يعني هذا يعني فسرت الآيات التي ذكرناها أي بوجوههم متقابلين، بوجوههم وجوه بعضهم في وجه بعض، وهذا بلا شك يكون أكمل للأنس والسرور بخلاف ما يحصل في الدنيا. الإنسان إذا ركب بعض المواصلات في السيارات فإنه يجلس وظهره إلى من خلفه، لكن هؤلاء لتمام السرور والأنس بينهم يكونون متقابلين، فالأخوة تكمل حينما تقع يعني هذه المواجهة. متكئين عليها متقابلين أي بوجوههم متساوين في الرتب، لا حجاب بينهم أصلا لأنهم متقابلون فلا حجاب بينهم. يطوف عليهم يعني للخدمة، يطوف عليهم الخدمة ولدان مخلدون مبقون على سن واحدة لا يموتون، يعني هؤلاء الولدان في الجنة سيبقون ولدانا إلى الأبد، بمعنى أنه لا أنهم لا يعني يزيدون في العمر ولا يشيخون ولا يهربون بمرور الزمن، وإنما هم مخلدون على هيئة واحدة وهي كونهم ولدانا مخلدون. فمعنى قوله يصرف عليهم أي للخدمة ولدان مخلدون أي مبقون على سن واحدة لا يموتون، كما قال تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون بأكواب وأباريق وكأس من معين. بأكواب وأباريق يعني حال الشرب، يطوفون عليهم بأكواب وأباريق. والكوب هو إناء لا عروة له ولا خرطوم له، لا عروة له ولا خرطوم له. وأما الإبريق هو إناء له عروة التي بها يمسك وله إيه خرطوم. أكواب وأباريق وكأس من معين، وكأس من معين أي خمر جارية، خمر جارية. ثم أشار إلى أنها لذة كلها لا ألم معها ولا خمار، يعني هذه الخمر التي هي من معين الخمر الجارية التي يشربها أهل الجنة ليست خمر الدنيا النجسة الخبيثة المخبثة التي تذهب العقول، وإنما هي لذة كلها. ثم أشار إلى أنها لذة كلها لا ألم معها ولا خمار، يعني لا تخمر وتغطي العقل. لا يصدعون عنها يعني لا يصدر عنها صداعهم لأجل الخمار كخمور الدنيا، لا تورث هذا الصداع، والصداع هو وجع الرأس، وقرئ بالتشبيه من التفاعل، يعني لا يصدعون عنها، لا يتصدعون عنها يعني لا يتفرقون عنها، لا يتصدعون عنها من التفاعل التصدع. يعني التقرب. ولا ينزفون تقرأ بكسر الزاي وفتحها، ولا ينزفون وتقرأ أيضا ولا ينزفون، أي لا تذهب عقولهم بسكرها، لا تذهب عقولهم بسكرها. وفاكهة مما يتخيرون، أي مما يختارون ويرتضون. وأصله أخذ الخيار والخير، أخذ الخيار والخير. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، أي مما يتمنون. حور عين، أي أزواج بيض واسعة الأعين. عطف على ولدان، ويطوف عليهم ولدان مخلطون في المحل ذلك. وحور عين، وكما قلنا حور جمع حوراء، ومعنى قوله حور العين أزواج بيض واسعة الأعين، عطف على ولدان. أو مبتدأ محذوف الخبر، أي وفيها أو ولهم حور عين. كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي، كأمثال اللؤلؤ المكنون. وأصل المكنون الذي قيل في كن، الذي يقيم وحفظ في إيه؟ في كن، وكان يخبى فيه ويقام فيه ويحمى فيه. جزاء بما كانوا يعملون، أي من الأعمال الصالحة. لا يسمعون فيها لغوا، أي هذيانا وكلاما غير مفيد، باطلا من القول. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أي ما يؤثم من الكحش والكذب والغيبة وأمثالها. إلا قيلا سلاما سلاما، أي قولا هو سلام في نفسه، منزه عن النقائص، مبرأ عن الفضول والزوائد. إلا قيلا سلاما سلاما، سلاما يعني هو سلام في نفسه، وهو أيضا منزه عن النقائص ومبرأ عن فضول الكلام وزوائده التي لا فائدة فيها. أو إلا قيلا سلاما سلاما، يعني قولا يفيد سلامة السامع من العيوب والنقائص، ويوجب سروره وكرامته، ويبين كماله وبهجته، لكون كلامه كله معارف وحقائق وتحايا ولطائف، على اختلاف وجهي الإعراب، أي من كون سلاما بدلا من قيلا أو مفعوله. يعني إلا قيلا سلاما سلاما قد تكون مفعول الموضوع، يعني القول هو سلاما سلاما تحية، أو إلا قيلا سلاما سلاما بدل على المعنى الذي ذكرنا. والتكرير للدلالة على سفو السلام بينهم وكثرته، التكرير سلاما سلاما إشارة إلى إيه؟ أنهم يفشون السلام فيما بينهم، وأن السلام يعني يذكر بينهم يعني كثيرا، لأن المراد سلاما بعد سلام، سلاما بعد سلام، كما تقول قرأت النحو بابا بابا، يعني بابا بعد باب، يدل على تكرره وكثرته. فهكذا السلام تحية أهل الجنة، هذه من فضائل السلام. ولا توجد في العالم كله تحية هي أفضل من تحية السلام عليكم ورحمة الله التي يعني طرق الله بها أهل الإسلام، ولذلك يحقدنا اليهود على السلام وعلى التأمين. وكان الفاسق أو الفاجر أو المبتدع فيما مضى يعاقب بأن يحرم من إلقاء السلام عليه، أو يحرم بأن يرد عليه السلام. الآن ترى الناس في سفاهتهم أو بعض الصفاء من الناس يتكبرون عن أن يحيي بعضهم بعضا بالسلام، ويؤثرون على ذلك تحية المناديس من المشركين والكفار على ثلاث أنواعهم، وربما يزدرون ينظرون باحتقار إلى من يقول لهم السلام عليكم. فهذا من الهوان والذل الذي طبغ الناس وهم لا يشعرون بما هم فيه. كان السلام يعني عدم التسليم دي كانت عقوبة أساس، عقوبة يعاقب بها من يخالف الشرع، مثلا بالجهر بالفسق أو ببدعة أو ضلالة أو نحو ذلك، فيهجر ولا يسلم عليه. واضح. فالآن صار بعض الناس يعني يتأذون أن تسلم عليه، مطلوب أن تحيي بأي تحية أخرى من تحية هؤلاء القوم، يعني الذين زهدوا فيما أضافه الله به من تحية أهل الجنة السلام. فهل توجد تحية العالم أفضل من تحية السلام عليكم؟ السلام عليكم صفة يعني تعلن هذا الشخص الذي تسلم عليه، يعني أولا فيها ذكر اسم الله سبحانه وتعالى الذي هو السلام، وفيها إشاعة السلام والطمأنينة، فكون ترك السلام معناه انك تؤمنه من شرك، تؤمنه من شرك، واضح؟ وليس محددا بوقت مثلا كصباح الخير او مساء الخير، في الصباح فقط او في المساء فقط كما هي صحيح الجاهلية، يعني إن أنعم صباحا وأنعم مساء هذه تحية أهل الجاهلية. فكيف عاقل يعني يسب الذي هو أدنى والذي هو خير ويذهب في السلام الذي هو تحية أهل الجنة إلى تحية المغضوب عليهم والضالين، يعني ممن أبغضهم الله سبحانه وتعالى. إن قيلا سلاما سلاما، هذا كله فيما يتعلق بثواب وجزاء وعاقبة المقربين أو السابقين. ثم قال تبارك وتعالى وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قوله تعالى وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ أي أي شيء هم، أي شيء هم، أي هم شرفاء عظماء كرماء. متعجب من أوصافهم في السعادة في سدر مخضود أي لا شوك له، في سدر مخضود أي لا شوك له، أو مخضود يعني موقر بالثمار، مثقل من الثمار التي يحملها، وهو سدر السدر المعروف. في سدر مخضود أي لا شوك له، أو موقر بالثمار وطلح منضود. الطلح هو سدر الإيه؟ المون، سدر المون. وصلح المنضود يعني ثمر الموز الذي نضب ثمره من أسفله إلى أعلاه، أو نضب ثمره من أسفله إلى أعلاه. قال مجاهد كانوا يعجبون بود من صلحه وسدره، يعجبون بود في عبد الود هذا كان أحسنه كان في الطائف، من صلحه وسدره، لأن في شجر الطلح وشجر يعني الإيه السدر، فكانوا يعجبون به. وشجرة الموز ثمرتها حلوة دسمة لذيذة لا نوى لها، لا نوى لها. وظل ممدود أي ممتد مندفق لا يتخلص، لا يتخلص كالظل الذي يكون في الدنيا ويزرعه الحر والشمس، لا هذا ظل ممدود. وماء مسكوب أي مصبوب دائم الجريان، وماء مسكوب مصبوب دائم الجريان لا انقطع. وفاكهة كثيرة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة أي لا تنقطع عنهم متى أرادوها لكونها غير متناهية، فمن ثم لا تنقطع أبدا عنهم لأنها موجودة بلا نهاية. ولا ممنوعة أي لا تمنع عن طالبها، والقصد بيان أن فاكهتها يعني مغايرة ومباينة لفاكهة الدنيا، لأن فاكهة الدنيا موسمية توجد في موسم ولا في موسم آخر، يأتي عليها وقت تنقطع تماما ولا تكون موجودة كفاكهة الصيف في الشتاء، وتمتنع أحيانا لعزتها، أحيانا تمتنع لأن تكون يعني لا توجد وفرة غير متوفرة في الأسواق نادرة وقليلة، هذا نوع من الامتناع. بل احيانا تمتنع بسبب الجد، الجد او القحط او الجفاف او نحو ذلك، تقرا اي جائحه او سبب يترتب عليه انها تمتنع. اما فاكهه الجنه فلا يعرض لها شيء من هذه الطوارئ وهذه الجوائح وهذا الانقطاع. وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه، وفرس مرفوعه اي مرتفعه في منازلها، أو فرش مرفوعة على الأرائك للركود والمضاجعة، وقد يؤيده تأثره بوصف من يضاجعهن فيها، وهو قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، يعني يؤيد التفسير الثاني، يعني كلمة فرش مرفوعة كما قلنا إن فرش مرفوعة يعني الفرش نفسها مرتفعة في منازلها، أو الفرش مرفوعة يعني فوق الأرائك وهي ترفع من أجل الركود عليها. يؤلف هذا التفسير الأخير أنه ربط عز وجل مباشرة بين قوله وفرس المرفوعة بقوله إن أنشأناهن إنشاء، إشارة إلى يعني الشهور العين، إن أنشأناهن إنشاء أي إنشاء بديعا فائق الوصف. والضمير يعود على ما فهم من السياق والسباق، لأن الحرمة يعني سبق ذكرهن في السياق القريب، واضح؟ وإنما فهم من السياق أن المقصود بهن الحور العين. وقيل قد يثنى عن الحور بالفرس، ففرس المرفوعة قد يكون يعني أحيانا يستعمل الكناية عن الحور بالفرس. نعم. كنت سؤال مرة غريب يعني ذكرني بهذه الكناية في إحدى البلاد، يعني كان ناس عازم يعني، فسألني واحد منهم عن صحة دعاء يزعمون أنه يعني دعاء مأثور، أنهم يقولون إيه اللهم جدد لنا الإيمان والفراش، فربما يعني سأل السائل كان شخصا تركيا أو شيء من هذا، الجماعة الأتراك من بدعة كثيرة يسألون عن صحة هذا الدعاء اللي يبدأ أنه منتشر عنده، فلعله يقصد جدد لنا الإيمان، هذه معروفة لأن كانت المحاضرة عن تجديد الإيمان، فبالمناسبة سأل هذا السؤال الفراش يعني لعله إيه يعني يتزوج زوجة جديدة، فأنا أقول هذا كي لا تنسوا أن أحيانا يكنى عن الحور أو عن الزوجة بالإيه بالفرس. وقيل وقيل قوله تبارك وتعالى وفرس مرفوعة إنا أنشأناهن إنساء، يعني مرفوعة على الأرائك كآية هم وأزواجهم شو ظلال على الأرائك متكئون، فيكون على الحقيقة ها مش بهنا هم وأزواجهم شو ظلال على الأرائك متكئون. وهنا يقول تبارك وتعالى وفرس مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، يعني لم يكمثنا لم يتمثل عروبا اترابا، عروبا جمع عروب، والعروب هي المتحببة الى زوجها المحبوبة لتبعولها، واضح؟ فمعنى عروبا جمع عروب، والعروب هي التي تتودد وتتحبب الى زوجها ولذلك يحبها لتبعولها. عروبا اترابا، اترابا يعني على سن واحدة، سن واحدة، والسن هو الموافق لك في السن، واضح؟ عروبا اترابا يعني سنهن سن واحده لاصحاب اليمين، يعني انشاناهن انشاء لاصحاب اليمين وجعلنا عنهن ابكارا لاصحاب اليمين. عروبا اترابا سنه من الاولين وسنه من الاخرين، اي جماعه وامه من المتقدمين في الايمان وممن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان من هذه الأمة. والكثرة ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين في أواخرهم دون السابقين كما بينا أولا، يعني عند الكلام فيما مضى في تفسير قوله تبارك وتعالى سنة من الأولين وقليل من الآخرين، وذكرنا الكلام في تفسير هذه الآية. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، بالنسبة لكلام العلامة الكثير في هذه الآيات التي مضت يقول في قوله تعالى إن أنشأناهن إنشاء، الضمير في أنشأناهن قال بعض أهل العلم هو راجع إلى مذكور، وقال بعض العلماء هو راجع إلى غير مذكور إلا أنه دل عليه المقام، فمن قال إنه راجع إلى مذكور قال هو راجع إلى قوله تعالى وفرس مرفوعة إن أنشأناهن إنساء، قال لأن المراد بالفرس النساء، والعرب تسمي المرأة لباسا وإزارا وفراشا إلى آخره إلى آخر كلامه. وعلى هذا فالمراد بالرفع في قوله تعالى مرفوعة رفع المنزلة والمكانة، ومن قال إنه راجع إلى غير مذكور قال إنه راجع إلى نساء لم يذكرن، ولكن ذكر الفرس دل عليهن لأنهن يتكئن عليها مع أزواجهن. وقال بعض العلماء المراد بهن الحور العين، واستدل من قال ذلك بقوله إن أنشأناهن إنشاء، لأن الإنشاء هو الاختراع والابتداع. وقالت جماعة من أهل العلم إن المراد بهن بنات آدم اللاتي كن في الدنيا عجائز سمطا رمطا، وجاءت في ذلك آثار مرفوعة عنه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا القول. فمعنى قوله تعالى غفور في المرفوع يعني نساء الدنيا زوجاتهم اللائهن من نساء الدنيا. فجعلناهن أبكارا إن إنشأناهن إنشاء أي خلقناهن خلقا جديدا. هؤلاء اللائي شمطت وصارت عجوزا في الدنيا وبلغت منزلة ذاتية حينما تدخل الجنة ينشئها الله سبحانه وتعالى خلقا جديدا. تعود إلى يعني طرح الشباب فتعود خلقا جديدا وينشئها الله سبحانه وتعالى إنشاء جديدا. فجعلناهن أبكارا يعني فصيرناهن أبكارا وهو جمع بكر وهو ضد السيد. عروبا أترابا والعروب هي المتحببة إلى زوجها الحسنة التلعن التي تجتهد في إرضاء زوجها. أترابا جمع كرب فالكرب اللدة اللدة هو الموافق في الكم. كما قال الشعيري المهم ان كرب الانسان ما ولد معه في وقت واحد ولم تلتفت للذاتها لم تلتفت للذاتها ومشت على غلوائها. وايضاحه ان كرب الانسان من ولد معه في وقت واحد معناه في الايه ان نساء اهل الجنه على سن واحده ليس فيهن شابة وعجوز ولكنهن كلهن على سن واحدة في غاية الشباب. وتعلمون الحديث في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة العجوز حينما قال لها لا تدخل الجنة عجوز، وكان إنما يقصد هذا المعنى أنها ستعود إلى شبابها ولن تبقى عجوزا بعد ذلك إذا دخلت الجنة. وبعض العلماء يقول إنهن ينشأن مستويات في السن على قدر بنات 33 سنة. وكون الأكراب بمعنى المستويات في السن مشهور في كلام العرب كما قال عمر بن أبي ربيعة أبرزوها مثل المهاتي فهذا بين 5 سوائل الأكراب. وهذه الأوصاف الثلاثة التي تضمنتها هذه الآية الكريمة من صفات نساء أهل الجنة جاءت موضحة في آيات أخرى. أما كونهن يوم القيامة أبكارا فقد أوضحه قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لأن قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان نص في أنهن أبكار. وأما كونهن عروبا أي متحببات إلى أزواجهن فقد دل عليه قوله في الصافات وعندهم قاصرات الطرف عين، لأن معناه أنهن قاصرات العيون على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لشدة محبتهن لهم واقتناعهن بهم. ولا شك أن المرأة التي لا تنظر إلى غير زوجها متحببة إليه حسنة التفاعل معه. وقوله في صاد وعندهم قاصرات الطرف أتراب، وقال في الرحمن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأما كونهن أترابا فقد بينه قوله في آية الصد وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وفي سورة النبأ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، يعني في نفس السن من الشباب لأصحاب اليمين، يعني إن إنسانهن لأصحاب اليمين وجعلنهن أبكارا لإيه أصحاب اليمين. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم أي حر نار ينفذ في المسام. هذا معنى في سموم، سموم يعني حر نار ينفذ أو ينفذ في المسام. وحميم وهو الماء المتناهي الحرارة. وظل من يحموم أي من دخان أسود. طبق أهويتهم المرضية وعقائدهم الفاسدة أو صدقة، يعني هذا الدخان الأسود يكون موافقا لطباعهم السوداء وأهوائهم وعقائدهم الفاسدة وهيئات نفوسهم المسودة بالصفات المظلمة والهيئات السود الرديئة. وظل من يحمون يعني من دخان أسود لا بارد ولا كريم، أي ليس له صفة الظلم الذي يأوي إليه الناس من الروح. يعني الناس كانوا من الظلم من هذا التناس الروح، التفريج عن أنفسهم من شدة الحرب. الظلم الذي يرغب فيه يكون باردا ويكون يعني كريما، أما هذا فهو ظل من يحمون من دخان الأسود، لا بارد ولا كريم، أي ليس له صفة الظلم الذي يأوي إليه الناس من الروح ونفع من يأتي إليه أو يأوي إليه بالراحة، بل له إيذاء وإيلام وضر بإيطال التعب واللهب والكرب والعياذ بالله. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قد قدمنا صفات ظل أهل النار وظل أهل الجنة في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا. وبينا هناك أن صفات ظل أهل النار هي المذكورة هنا في هذه الآية: وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. فقال في المرسلات: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. وقوله من يحموم أي من دخان الأسود شديد السواد. ووزن اليحموم، وزن اليحموم يفعول، وأصله من الحمم أو الحمم وهي الفحم، وقيل من الحم وهو الشحم المسود لاختراقه للنار. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنك العظيم، أي كانوا قبل ذلك منهمكين في اللذات والشهوات، منغمسين في الأمور الطبيعية والغواشي البدنية، فبذلك اكتسبوا هذه الهيئات الموبقة والتبعات المهلكة. وكانوا يصرون على الحنك العظيم، الحنك العظيم أي الذنب العظيم من الأقاويل الباطلة والعقائد الفاسدة التي استحقوا بها العذاب المخلد والعقاب المؤبد. وفسره السكي بالقتل، يعني إما أن الحنك العظيم، وكانوا يصرون على الحنك العظيم، إما أن يكون هو الذنب العظيم، الشرك، الأقاويل الباطلة، العقائد الفاسدة التي جعلتهم يستحقون العذاب المخلد والعقاب المؤبد. أما السكي ففسر الحنك العظيم بالقتل على إنكار البعث. كانوا يصرون على الحنك العظيم حينما كانوا يحلفون في الدنيا كما قص الله تعالى عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذا هو الحنك العظيم، على هذا اليمين الخفيف هذا القسم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال الشهاد وهو تفسير الحسن، يعني الحنك العظيم بأنه هذا القسم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. لأن الحنك وإن فسر بالذنب مطلقا أو الذنب العظيم، فالمعروف استعماله في عدم البر بالقسم. وهل كلمة الحنك تستعمل في معنى الذنب؟ واضح الذنب العظيم أو الذنب مطلقا، لكنه أيضا يستعمل بصورة مشهورة في في عدم البر بالقسم، حنف في يمينه يعني لم يبر بقسمه، ولذلك تأثره بما كانوا يعتقدونه من إنكار البعث. فهذا يقوي تفسير قوله تعالى: وكانوا يصرون على الحنك العظيم، أنه القسم الذي كانوا يقسمونه في الدنيا: وقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ولذلك أتبع الله هذا القول لو وكانوا يصرون على الحنك العظيم بقوله: وكانوا يقولون فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. واضح هذا فيه ربط بين الحنك العظيم وهو هذا القسم وشرح له: وكانوا يقولون فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: لما ذكر جل وعلا ما أعد لأصحاب الشمال من العذاب، بين بعض أسباب هذا العذاب، فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مترفين أي متناعمين. وقد قدمنا أن القرآن دل على أن الإطراف والتنعم والسرور في الدنيا من أسباب العذاب يوم القيامة، لأن صاحبه معرض عن الله لا يؤمن به ولا برسله، كما دلت عليه هذه الآية الكريمة: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وقال تعالى: فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسحورا. أي أن يعيش مطلقا ويعيش للتمتع بالدنيا تحت إنه كان في أهله مكروه. يعني ما بين النوادي والملاهي والأفلام وشرب الخمر والكوميديا وكذا 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 مكروه ما عاد يضحك. بيقولوا لهم الفيلم الفلاني ساعتين ضحك متواصل المسرحية دي تضحك 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 حتى يموت قلبك. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه إن كثرة الضحك إياكم وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ما كان فرحهم كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا بالقرآن وبالعلم وبالإيمان. لا كان فرحهم بإيه بمتاع الدنيا بالمناصب بالجاه بالأموال بالثروات بالفطور بهذه الأحوال يعني المعروفة. فلذلك قال تبارك وتعالى فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ثم ذكر الأسباب إنه كان في أهله مسرورا فإذا الإنسان لا ينهمك في الدنيا في مظاهر السرور والابتهاج وينسى أنه يعني إيه السفينة يعني تمخر العذاب وتتقدم نحو يعني نهاية الرحلة. واضح. فالإنسان لابد أن يصل إلى محطة معينة سوف ينزل فيها هي يعني هو غافل لكنه ليس مغفولا عنه. الإنسان غافل الله ليس غافلا عنه هو غافل عن نفسه هو. أما الله فإنه لا يغفل عنه تبارك وتعالى. فليحذر الإنسان الانهماك في متاع الدنيا بصورة تلهيه عن